بسم الله الرحمن الرحيم. كان الحديث فيما تقدم مع السيد الخوئي قد صلى تربته الطاهرة، فإن السيد رضي الله عنه مال إلى القول بأن منتهى وقت نافلة العشاء هو منتصف الليل، وقد ذكر ثلاثة أمور جعلها بمثابة الدليل أو الأدلة التي يمكن الاستناد لها لإثبات هذه الدلالة. قلنا بأن حاصل ما ذكره السيد الخوئي يمكن أن يشكل قياسا منطقيا يتكون من مقدمتين: الأولى الالتزام بكون المقصود من البيتوتة هو النوم، كما ورد تفسير ذلك عن العلامة المجلسي قدس سره الشريف، والثانية كون المقصود من الوتر في النصوص هو الوتيرة، كما جاء تفسير ذلك في خبر أبي بصير، وجاء ذلك أيضا في رواية المفضل. وقد ذكرنا أن مقتضى إطلاقهما هو أن من كان يؤمن بالله تعالى واليوم الآخر فلا ينامن إلا بالوتيرة، ومقتضى إطلاقها أنه يجوز الإتيان بها قبل النوم من دون فاصل. هي مطلقة من حيث التحديد في وقت النوم، تدل على جواز إتيانها قبل النوم في أي وقت شاء، لكن هذا الإطلاق لا يركن إليه لوجود قرينة محددة لذلك، وهي كون غالب الناس ينامون قبل منتصف الليل ليثبت عدم الامتداد. وبعبارة أخرى، وإن كان مقتضى إطلاق النصوص التي نزلت الوتيرة منزلة الوتر البناء على الاستمرار والامتداد إلى طلوع الفجر، لكننا نرفع اليد عن هذا الظهور اتكالا واعتمادا على وجود قرينة خارجية، وهي عبارة عن كون غالب الناس ينامون قبل منتصف الليل، مما يوجب الالتزام بعدم ثبوت الامتداد. انتهى. قلت لا بد لتمامية هذا الاستدلال من الالتزام بتمامية كلتا مقدمتين، بحيث لو انهدمت إحدى المقدمتين كان ذلك مانعا من تمامية الاستدلال. عرفنا المقدمتين، لنبدأ بالمقدمة الأولى. يا ترى هل أن المقصود من البيات والبيتوتة هو النوم أم لا؟ أقول إن الرجوع لكلمات أهل اللغة يفيد أن المقصود من البيتوتة ليس ما ذكر في تفسيرها أعني النوم، بل المستفاد من كلمات اللغويين أن المقصود من البيات فعل ذلك في الليل. مثلا جاء في المفردات، مفردات الراغب الأصفهاني، مفردات ألفاظ القرآن: أصل البيت مأوى الإنسان بالليل، لأنه يقال بات أقام الليل، كما يقال ظل بالنهار، والبيات والتبيت قصد العدو ليلا. قال تعالى: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون. وبات يفعل كذا عبارة موضوعة لما يفعل بالليل، كظل لما يفعل بالنهار. إذن عندنا ظل قرين على النهار، ظل يفعل بالنهار، وبات يفعل بالليل. حاصل كلمة الراغب الأصفهاني أن البيات والبيتوتة ليست بمعنى النوم، وإنما المقصود منهما انقضاء، أو المقصود منهما جعل الفرد الليل عمل الله أو مورد عمل الله. أيضا في كتاب العين: والبيتوتة دخولك في الليل، تقول بت أصنع كذا إذا كان بالليل، بالنهار ضللت. إذن تفصيل أو تفريق بين الليل والنهار، فيكون المستعمل بالنسبة إلى النهار ظل، بينما يكون المستعمل بالنسبة إلى الليل بات. طيب، ومتى فسر بات، أو ومن فسر عفوا، ومن فسر بات على النوم فقد أخطأ. ألا ترى إنك تقول بت أراعي النجوم، معنى أنظر، بت أنظر إليها، فكيف خب نام وهو ينظر إليها؟ غير متصور، كيف نام وهو ينظر إليها؟ تقول أيضا أباتهم الله إباتة حسنة، فباتوا بيتوتة صالحة، وأتاهم الأمر بياتا، أي أتاهم في جوف الليل، وبات يصلي والمبيت يجمع كل المعاني. أيضا يمكن الاستشهاد بقوله تعالى يبيتون لربهم خب سجدا، زين، يبيتون لربهم سجدا، خب متصور يبيتون يعني ينامون لربهم سجدا، أو لا يبيتون يعني يقضون الليل بالعبادة، أو يشتغلون أثناء الليل، أو دخل عليهم الليل حال سجودهم، أيا ما كان. هذا أيضا اثنين. عندنا في مصباح اللغة للفيومي بات يبيت بيتوتة ومبيتا ومباتا، فهو بائت. وتأتي نادرا بمعنى نام ليلا، وفي الأعم الأغلب بمعنى فعل ذلك الفعل بالليل، كما اختص الفعل في ظل بالنهار. فإذا قلت بات يفعل كذا فمعناه بالليل، ولا يكون إلا مع سهر الليل. قال الأزهري قال الفراء: بات الرجل إذا سهر الليل كله في طاعة أو معصية. وقال الليث: من قال بات بمعنى نام فقد أخطأ. وقد تأتي بمعنى صار، يقال بات بموضع كذا، أي صار به سواء كان في ليل أو نهار. أيضا لو أردنا أن نتابع يمكن الرجوع إلى كتاب لسان العرب في كلمة بات في الجزء الثاني، فإنه أيضا نقل هذا المعنى، وأشار إلى أن البيتوتة ليست بمعنى النوم، وإنما البيتوتة تعني فعل ذلك في الليل، أو الاشتغال في الليل بعمل ما إلى آخر، لا أن البيتوتة تعني النوم. وكذلك أشير إلى أن تفسير البيتوتة بالنوم غلط كما لا يخفى. المتحصل من جميع ما تقدم أن المقصود من البيتوتة هو العمل ليلان، تفسيرها بالنوم غلط، وهذا يعني أن واحدة من مقدمتي الاستدلال التي يقوم عليهما دليل أو استدلال سيدنا رضي الله عنه قد انهدمت. إذن النتيجة التي نصل لها عدم تمامية المقدمة الأولى التي تضمنت تفسير البيتوتة بماذا؟ تفسير البيتوتة بالنوم كما لا يخفى. الكلام بعد ذلك في المقدمة الثانية، وهي ما جاء في النصين من تفسير الوتر بالوتيرة. أقول: أما رواية أبي بصير فقد عرفت في الدرس السابق ضعفها السندي، وذلك لأنها قد اشتملت على علي بن أبي حمزة، وعلي بن أبي حمزة وإن ردد بين الثمالي والبطائن والأول ثقة والثاني ضعيف، إلا أنه بقرينة الرواية عن أبي بصير يكون المقصود من علي بن أبي حمزة في المقام البطائني، لما قرر من أنه راوية أبي بصير وأنه قائده على أي حال. إذن أولا ضعيفة السند، دعنا من ضعفها السندي، أقول الصحيح لا دلالة له على تفسير الوتر بالوتيرة. أقصى ما يدل الصحيح أو الخبر عليه أنه إذا لم تصلي الوتر أو صلي الوتيرة، فإن لم تصلي الوتر أغنتك الوتيرة عن الوتر، لا أنه تضمن تفسير الوتيرة بالوتر، لأنه هكذا تضمن لا يبيتن أحدكم إلا بوتر، لا يبيتن أحدكم، فسرها السيد الخوي أن البيتوتة بمعنى النوم، لا ينام أحدكم إلا بوتر، ولما كان غالب الناس ينامون قبل منتصف الليل إذن يمتد وقت الوتيرة إلى منتصف الليل وبعد ذلك ينتفي، لأنه سوف يكون متسنيا للإنسان عندها أن يعمد إلى البيتوتة. خب طبعا إذا قلنا بأن المقصود من البيتوتة في رواية أبي بصير هو النوم، سوف يكون مفاد الرواية هكذا لا ينامن إلا بوتر. قلت لما كان نوم غالب نوم الناس غالبا قبل انتصاف الليل يستفاد منها مطلوبية تقديم الوتر، وعليه لو خلينا نحن هذا النص مقتضى ذلك البناء على استحباب تقديم الوتر بالكيفية التي يؤتى بها في وقتها. ده أقصى ما يدل عليه رواية أبي بصير بأنه اعتبار تقديم الوتر استحبابا لا من باب الإلزام، لا أنها تدل على أن الوتيرة هي الوتر. نعم بمقتضى رواية المفضل التي قدمنا ذكرها أيضا في البحث السابق، فإنه يثبت لها فرد تنزيلي هو الوتيرة. لما كان خبر أبي بصير لا يشمل الوتيرة كان المرجع حينئذ في وقت الوتيرة دليل التنزيل. رواية المفضل نزلت ما يؤتى بها بعد العشاء بشرائطها المقررة شرعا منزلة الوتر، فلا إطلاق له يتمسك به. هذا أولا. ثانيا يرد على كلا النصين رواية مفضل ورواية أبي بصير أنه لم يحرز أن هاتين الركعتين هما الوتيرا، لعلهما ركعتان أخريان كان إتيانهما بعد العشاء معروفا، كما يشهد بذلك صحيح عبد الله بن سنان وارد في الباب 14 من أبواب أعداد الفرائض. وبإسناده شيخ الطوسي عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن بنت إلياس عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لا تصلي أقل من 44 ركعة، قال ورأيته يصلي بعد العتمة 4 ركعات. هذه رواية. رواية ثانية عندنا وهي عبارة عن صحيحة الحجان باب 44 من أعداد الفرائض حديث رقم 15. غلطان أنا في الرقم. لا موجود الجزء بس إنما أنا مخطئ في التخريج، أنا مخرجنا على فاصل وهو على فصل آخر. على أي حال هي تقريبا تؤدي نفس الغرض الذي تؤدي صحيحة عبد الله بن سينان. كنا نرغب قراءته كان أفضل. بالنتيجة أي إذن النتيجة التي تلحظ أن صحيحة عبد الله بن سينان وكذا صحيحة الحجال تضمنتا أن أبا عبد الله عليه السلام كان يصلي بعد العشاء الآخرة 4 ركعات، وزاد في الصحيحة الثانية أن الإمام عليه السلام لا يحتسب بإحداهما ويحتسب بالأخرى عن الوتر إن لم يستيقظ قبل طلوع الفجر. بل المستفاد من موثقة سليمان بن خالد واردة في الباب 13 من أعداد الفرائض حديث رقم 16، صفحة 51. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صلاة النافلة 8 ركعات حين تزول الشمس قبل الظهر، و6 ركعات بعد الظهر، و2 ركعات قبل العصر، و4 ركعات بعد المغرب شاهدنا، و2 ركعات بعد العشاء الآخرة، يقرأ فيهما 100 آية قائما أو قاعدة، والقيام أفضل ولا تعدهما من 50، و8 ركعات من آخر الليل تقرأ في صلاة الليل بقل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون في الركعتين الأوليين، تقرأ في سائرها ما أحببت من القرآن، ثم الوتر 3 ركعات يقرأ فيهما قل هو الله أحد وتفصل بينهن بتسليم، ثم الركعتان الأخيرتان قبل الفجر تقرأ فيهما. لو لاحظنا موثقة سليمان بن خالد في المقام لو لاحظنا التالي: نافلة العشاء لا تكون مكان الوتر وبمنزلته، لأنه لو جعلها مكانه كان اللازم عدها من 50 لا زائدا عليه، وقد نهى عليه السلام قال: لا تحسبها أو لا تعدهما من 50. إذن طبقا لهذا نصل إلى نتيجة مؤداها أيضا الروايات المستند إليها في غير محله. لما كان الأمر كذلك لا بد من العلاج. خب رواية أبي بصير نحن في غنى عن معالجتها، ذلك لكونها ضعيفة السند بالبطائني. الكلام في رواية الفضيل الواردة في الباب 13 من أبواب أعداد الفرائض حديث رقم 2، محمد بن يعقوب صفحة 45، عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذين عن فضيل بن يسار قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في حديث إن الله عز وجل فرض الصلاة 2 ركعتين 10 ركعات، فأضاف رسول الله صلى الله عليه وآله إلى الركعتين 2 ركعتين وإلى المغرب 1 ركعة، فصارت عديل الفريضة لا يجوز تركهن إلا في سفر، وأفرد 1 ركعة في المغرب فصار تركها قائما في السفر والحضر، فأجاز الله له ذلك كله، فصارت الفريضة 17 ركعة. ثم سن رسول الله صلى الله عليه وآله النوافل 34 ركعة مثلي الفريضة، فأجاز الله عز وجل له ذلك، والفريضة والنافلة 51 ركعة شاهدنا، منها 2 ركعات بعد العتمة جالسا تعد 1 ركعة مكان الوتر، إلى أن قال: ولم يرخص رسول الله صلى الله عليه وآله لأحد تقصير 2 ركعات اللتين ضمهما إلى ما فرض الله عز وجل، بل ألزمهم ذلك إلزاما واجبا إلى آخر. الذي يحتمل والله سبحانه وتعالى أعلم أن رواية الفضيل تحمل على التقية، لأنه لو كانت الوتيرة مكان الوتر فهي وتر مقدم وليست في عرض الوتر، فكيف تكون الفريضة والنافلة 51 ركعة حينئذ سوف تكون أكثر؟ يؤيد ما ذكرنا بل يدل عليه صحيحة الحلبي باب 27 من أعداد الفرائض حديث رقم حديث رقم واحد والحديث الوحيد. محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبي عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام هل قبل العشاء الآخرة وبعدها شيء؟ قال: لا، غير أني أصلي بعدها ركعتين ولست أحسبهما من صلاة الليل. لو جئنا نتأمل إلى صحيحة الحلبي لوجدنا التالي، لوجدنا أنه لو لم يسلم أن الركعة، خب لو وجدنا أنها دلت على عدم اعتداد الإمام عليه السلام بالركعتين، وإنما إتيانه بركعتين غيرهما لا يحسب الركعتين اللذين أتى بهما من صلاة الليل. إذن لو لم يسلم أن الركعتين في هذين النصين غير الوتيرة، فلا دليل أيضا على أنهما تفيدان الوتيرة بعد احتمال معروفية ركعتين آخرين غيرهما. بناء على هذا لا مجال للالتزام إذن بروايات التنزيل وجعل الوتر مكان الوتر بمعنى الوتيرة. فالنتيجة إذن عدم القبول بالتنزيل المذكور ولا أو التفسير المذكور، وعدم القبول بتنزيل الوتيرة منزلة الوتر. إذن كلام سيدنا الخوئي رضي الله تعالى عنه مردود بسبب عدم تمامية مقدمتين: مقدمة أن البيت بمعنى النوم، ومقدمة تنزيل الوتر منزلة الوتيرة أو تفسير الوتر برواية الوتيرة. إلى هنا تم عدم تمامية أو عدم وضوح دليل القول الثاني، أو عبر عنا الأول، القائل بانتهاء وقت النافلة بمنتصف الليل. القول الثاني وهو امتداد وقت النافلة إلى طلوع الفجر، يكفينا النصوص التي تضمنت أن نافلة العشاء بعد العشاء، وما دام وقت العشاء ممتدا فينطبق إمكانية الامتداد أيضا إلى انتهاء وقت العشاء. ويستفاد هذا المعنى من النصوص التي تضمنت التعبير بالبعدية، مثلا صحيحة الحارث بن المغيرة النصري واردة في الباب 13 من أعداد الفرائض حديث رقم 9. محمد بن يعقوب الكليني صفحة 48. عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن علي بن النعمان عن الحارث بن المغيرة النصري. تعرضنا إلى شرح هذا السند وبيانه بصورة مفصلة فيما مضى فلا نعيد. قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: صلاة النهار 16 ركعة، 8 إذا زالت الشمس، و8 بعد الظهر، و4 ركعات بعد المغرب. يا حارث، لا تدعون في سفر ولا حضر، وركعتان بعد العشاء الآخرة. لاحظوا، ركعتان بعد. كان أبي يصليهما وهو قاعد، وأنا أصليهما وأنا قائم، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي 13 ركعة من الليل. فشاهدنا بعد العشاء الآخرة، واضح أن التعبير بكلمة البعدية ينطبق إلى منتهى الوقت وهو طلوع الفجر، صدق عنوان البعدية. أيضا عندنا موثقة سليمان بن خالد التي أشرنا لها قبل قليل واردة في الباب 16 من أعداد الفرائض حديث رقم 16. تخريجنا لهذه الرواية أيضا في غير محل، احنا قرأناها قبل قليل. صلاة النافلة 8 ركعات حين تزول الشمس، إلى أن قال وركعتان بعد العشاء الآخرة يقرأ فيهما 100 آية قائما أو قاعدا، والقيام أفضل ولا تعدهما من 50. هذه باب 13 حديث 16. قرأناها قبل قليل، صفحة 51. طيب، فإذا المستفاد من هذه النصوص بمقتضى إطلاقها البناء على البعدية، وهذا ينطبق بامتداد وقت الفريضة، لأنه في كل آن من آنات الوقت ما دام يمكنه الإتيان بالفريضة، إذن بعد الفريضة يأتي بالنافلة، فما دام وقت الفريضة ممتدا يمتد. لا يوجد عندنا ما يوجب تقييد هذا الإطلاق، كما أن ما جاء في كلمات صاحب الجواهر من الاستناد إلى الانصراف على أساس أن الانصراف في مثل هكذا موارد إلى منتصف الليل مثلا في غير محل. إذن النتيجة التي نصلها أن القول الذي اختاره الماتن من أن امتداد وقت نافلة العشاء بامتداد وقت العشاء هو المتعين بمقتضى إطلاقات النصوص. يقع الكلام بعد ذلك في نقطة مهمة، وهي تحديد البعدية، تحديد المقصود بالبعدية. ما هو المقصود من قولهم؟ قلنا قبل قليل أن وقت نافلة العشاء بعد فريضة العشاء. السؤال: ما هو المقصود من البعدية فيها؟ هناك احتمالان. الاحتمال الأول ما مال إليه صاحب الجواهر قد صلى تربته الطاهرة، من اعتبار البعدية العرفية بين صلاة العشاء ونافلتها، لأن المنساق من الأدلة هو ذلك، بل المعهود من الأدلة ذلك، فلا يجوز صحة صلاة العشاء مثلا في أول الوقت وتأخير الوتيرة من غير اشتغال بالنافلة إلى النصف مثلا أو إلى الطلوع. نقول لا، هذا الكلام الذي أفاده صاحب الجواهر غير مقبول. لماذا؟ تمامية هذا الوجه الذي أفاده صاحب الجواهر تعتمد على التالي: تعتمد على أن هناك نصوصا قد تضمنت تحديد البعدية بالبعدية العرفية، يعني عندما يقول بعد فريضة العشاء، هذا التحديد بعد فريضة العشاء هل يحمل على البعدية العرفية وهي بين صلاة العشاء ونافلتها أو لا؟ في مقام التأمل نقول بأن النصوص مطلقة من هذه الناحية اجعلت العبرة بالبيتوتة. مثلا لاحظوا صحيحة زرارة واردة في الباب 29 من أبواب أعداد الفرائض حديث رقم 1 صفحة 94: محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن محمد بن أبي عمير عن حماد عن حريز عن زرارة قال: قال أبو جعفر عليه السلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبيتن إلا بوتر. خب، فلا يبيتن إلا بوتر، إذا قلنا بأن المقصود من الوتر هي الوتيرة وفقا لما تضمنته بعض النصوص المفسرة لذلك، لا يكون هناك مجال لدعوى الانصراف في هذه النصوص، كما أن الإطلاق يقتضي القول بامتداد الوقت وفقا لما عليه المشهور. فلا يبيتن إلا بوتر، فإذن لا يشتغلن بعبادة في منتصف الليل إلا بوتر، فيستفاد أن الوقت بمعنى البعدية بعدية عرفية. السيد البروجردي عفوا، فيستفاد عدم البعدية العرفية، وإنما يستفاد إطلاق في حقيقة البعدية. السيد البروجردي قد صلى تربته الطاهرة أشكل على صاحب الجواهر لا بما ذكرناه من أن مقتضى إطلاق النصوص الالتزام بعدم تحديد البعدية الواردة فيها بالبعدية العرفية. صاحب السيد البروجردي قال لا، قال أساسا ما هو المعني بكلمة البعدية عندما قال عليه السلام بعد فريضة العشاء؟ هل هو ناظر إلى الناحية الزمنية الثانية فيقال بالامتداد على الكائنات أم لا؟ يقول السيد البروجردي أبدا. يقول السيد البروجردي مقصود الإمام عليه السلام هو بيان التنويع في النوافل، بعض النوافل قبل وبعض النوافل بعد، يعني مثلا نافلة الظهر، نافلة العصر قبل الفريضة، نافلة المغرب، نافلة العشاء بعد الفريضة. فأقصى ما يستفاد من هذه الروايات هو تحديد مكان النافلة بالإضافة إلى الفريضة. فنافلة الظهرين مكانهما بالإضافة إلى الفريضتين قبل الفريضتين، نافلة المغرب والعشاء مكانهما بالنسبة إلى الفريضتين المغرب والعشاء بعد الفريضتين. أما أن الروايات ناظرة إلى بعدية عرفية وبالتالي اتصال الفريضة اتصال النافلة بالفريضة وعدم الفصل الطويل مثلا كما في كلام صاحب الجواهر، يقول أبدا، الروايات غير ناظرة لهذا الأمر، الروايات بصدد تحديد مكان النافلة بالنسبة إلى الفريضة. فوفقا لهذا الأمر سوف تكون النتيجة أنه لا يوجد عندنا ما يحدد وقتا أو محلا لنافلة فريضة العشاء، فالمحكم هو الإطلاقات، المحكم هو الإطلاقات التي يظهر منها استمرارية مشروعية أداء النافلة إلى انقضاء الوقت. فما لم ينقض الوقت يبقى وضع النافلة مشروعا ويمكن الالتزام به عليه. إذن ما أفيد في كلمات صاحب الجواهر من البناء على البعدية العرفية، ووافقه على ذلك على ما يبدو السيد الخوي رضي الله عنه لا حاجة له، بل المقصود من البعدية هي البعدية بمعنى وقوع الشيء بعده إلى منتهى الوقت. هذا تمام الحديث في نافلة العشاء. يقع الكلام بعد ذلك في نافلة الفجر وتحديد وقتها، أحيله للبحث القادم، والحمد لله.